السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد شرحنا الأحاديث المتعلقة بالفصل الأول من الباب الذي قال فيه المؤلف رحمه الله تعالى الترغيب في أو ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها. وهذا أطلنا فيه الكلام بما لا يمكن أن نزيد عليه. بقي علينا أن نشرح الفصل الثاني من هذا الباب، وهو قوله ترغيب المرأة بحق أو بالوفاء بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته. أعيد، يقول ترغيب المرأة بحق زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته. ونحن سمينا هذا الفصل بأسباب محبة الزوج لزوجته، أو إن شئت فسمها مفاتيح قلب الزوج، أي كيف يمكن للزوجة أن تتربع على عرش قلب زوجها، كيف يمكنها أن تجعله يعيش معها على أحسن وجه تحلم به امرأة صالحة. لأن الكلام دائر في دائرة الصلاح، فبعد أن تحدثنا عن ما يجب للزوجة على زوجها، وذكرنا لكم ثمانية أمور بأدلتها وأمثلتها، الآن ننتقل إلى الزاوية الأخرى، وهو ترغيب المرأة في أن تقوم بحقوق زوجها حتى تكسبه وحتى تأسره كما أسرها. فهو يأسرها بحكم الشرع، أنها لا تنفلت عن حكمه، وهي تأسره بحكم الطبيعة بحكم الفطرة. فالزوج لا بد أنه يميل إلى زوجته، فكيف تحافظ على هذا الشعور وهذه العاطفة النبيلة التي سماها الله في كتابه، بل جعلها آية من آياته، وهي المودة، وجعل بينكم مودة ورحمة. كيف تحافظ المرأة على هذه المودة وعلى هذه الرحمة؟ أول حديث شرحناه هو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها، وفي رواية زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت، أي تفتح لها أبواب الجنة الثمانية. وهذا بينا في لقائنا في آخر لقاء أنه ليس بالأمر السهل اليسير، بل هو أمر عظيم جدا، حيث إن هذه الأبواب أبواب الجنة الثمانية لا تفتح لأي كان، بل تفتح لمن حرص على الأعمال الصالحات. ذكرنا من أمثلتهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ذكرنا من أمثلة هؤلاء من حرص على ذكر الله عز وجل، أن يكثر من ذكر الله خاصة عقب الوضوء، من أمثلة ذلك. المهم أن هذا أمر ليس باليسير. فانتقلنا بعد ذلك إلى أننا توقفنا في أمر مهم، خاصة أنه يمس واقعنا بشدة، وهو أن المرأة عندما تحرص على طاعة زوجها فهي تقوم بالركن الركين، يعني يستحيل أن تكون هناك زوجة لا تطيع زوجها، هذا يستحيل في الشرع، لا تستقيم الحياة الزوجية أبدا، إلا إن صار الزوج امرأة وصارت الزوجة رجلا، هناك شيء آخر. لكن نحن نتحدث على إنسان هو رجل، لا تستقيم حياته مع امرأة لا تطيعه. فهذا الركن الأساس هو طاعة الزوجة لزوجها. حتى المولى تبارك وتعالى عندما وصف الصالحات بدأ بأول صفة الطاعة، فقال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فلا بد للمرأة أن تقدم ما قدمه الله وتؤخر ما أخره الله، فهي الطاعة. وبهذا تفتح مو بس أبواب الجنة الثمانية، بل تفتح قلب زوجها وتستولي عليه. ووقفنا في مقارنة وإن كانت باختصار شديد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الزوج: هو جنتك وهو نارك، يعني إن أطعته فهو جنتك وإن عصيته فهو نارك. فتلاحظ أنه جعل الزوج ذاته هو الجنة، وجعل الزوج ذاته هو النار، بخلاف طاعة الوالدين حيث قال: إلزم قدمها فإن الجنة تحتها. ففرق أنك تجعل الشيء هو الجنة وأن تجعل الجنة تحت ذلك الشيء. فطاعة الزوج تقدم على طاعة الوالدين إذا تزوجت المرأة. فهذا ينبغي أن يفهمه الأولياء، أن يفهمه الوالد، أن تفهمه الوالدة، لا أن يضع الزوجة المسكينة بين المطرقة والسندان، يعني بين نارين، بين نار الوالدين وبين نار الزوج، حتى إنها لتحار أيهما تطيع، فتراها تخسر أحدهما وفي الأخير تخسر كليهما، بل ربما خسرت جنة عرضها السماوات والأرض. فهذه توقفنا عندها وضربنا أمثلة لكم عن توجيهات عظيمة للوالدين قديما، تلك التوجيهات التي سمعناها عن السلف كيف كانوا ينصحون بناتهم، خاصة كانوا ينصحون ويوصون بناتهم ليلة بناء الزوج بزوجته، كانوا يقفون وقفة يوصون فيها الفتاة بما يجب عليها تجاه زوجها. قلنا ينبغي للناس أن يعودوا إلى مثل هذه الأمور العظيمة حتى تستقيم لهم حياتهم، وإلا فإنك لا تستغرب ما تراه عيناك اليوم من تلك العيشة الضنكة التي يعيشونها. وعلى المرأة أن نوصيها أيضا، أن نوصي المرأة، فهذا الحديث ليس فقط للنساء بل هو يخص حتى الرجال، لأنه ما من أحد منا إلا ولديه أخت ينبغي عليه أن ينصحها، ولديه بنت ينبغي له أن ينصحها، فهذا أمور مهمة. فكيف تستعين المرأة كما ذكرنا أمور يستعين بها الرجل على الوفاء بحق زوجته، هناك أمور ينبغي للمرأة أن تتذكرها حتى تسهل هذا الواجب العظيم، لأنه هذا أمر ليس سهلا، طاعة الزوج في كل شيء طبعا إلا في معصية الله عز وجل، هذا أمر ليس سهلا، فهو جهاد شاق. كيف تستعين بذلك؟ فنوصيها وننصحها أن تتذكر وأن تستحضر أمورا من بين هذه الأمور التي ينبغي لكل امرأة متزوجة أو مقبلة على الزواج أن تستحضرها، أنها بطاعتها لزوجها تباشر عبادة من العبادات، فهي في عبادة، يعني مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج. الحج والصلاة والصيام شاق، أحيانا يحيط بالإنسان مشقة في أداء مثل ذلك، أي لا يترك العبادة لأجل المشقة، مفهوم؟ المسلم لا يترك العبادة من أجل كونها شاقة، بل عليه أن يصبر ويحتسب على هذه العبادة ويطمع في الأجر عند الله. كذلك المرأة لو تذكرت أنها بطاعتها لزوجها تؤدي عبادة من أشرف العبادات لسهل عليها الصبر ولسهل عليها الاحتساب، لذلك تؤدي، لابد عليها أن تؤدي على أحسن وجه، ليس بتذمر، ليس بغير احتساب، تؤدي بصبر وباحتساب حتى يكتب الله لها أجر صبرها على زوجها، مفهوم؟ لابد للمرأة، كما تحدثنا عن الزوج كيف يصبر على النفقة، نفقة على الأهل ليس أمرا سهلا، أن الإنسان لابد عليه أن يطعمها من طعامها، أن يكسوها كما يكتسي هو، وأن يدفع أشياء كثيرة تحيط بهذه الحياة، كيف لو أن يصبر؟ ذكرنا لكم الأجر العظيم الذي له، يعني أفضل نفقة ينفقها الرجل هو نفقته واللقمة التي يضعها في فم زوجته. لهذا الرجل عندما يحتسب العمل كي يخرج برا يخدم ويجد المشقة في العمل والذل الذي يجده في العمل ويتذكر الأجر يسهل عليه هذا الأمر، يسهل عليه كثيرا. كذلك المرأة ينبغي لها أن تتذكر هذا ليسهل عليها الصبر وليسهل عليه الاحتساب. ومن رأى نشوزا من أخته أو نشوزا من زوجته أو نشوزا من ابنته فيذكره بمثل هذه الأشياء، فإنها كالبلسم على القلب، يعني تشفي العليل وتروي الغليل بإذن الله تعالى. واستمع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كيف يتحدث عن عمل المرأة وعن طاعة المرأة لزوجها وقيامها بحق زوجها. يقول رحمه الله تعالى: وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد حق الله بعد حق رسوله صلى الله عليه وسلم، أوجب من حق الزوج. ليس على المرأة بعد حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم حق أوجب من حق الزوج. فعباد الله والرسول صلى الله عليه وسلم يأتي الزوج في الطاعة، أي يقدم على الوالدين، هذا في خص المرأة المتزوجة، يقدم طاعة الزوج على طاعة الوالدين، هذا تتذكره إذن. والحديث الذي شرحناه قبل قليل، ترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قارن طاعة الزوج بالعبادات، صلت المرأة خمسها وصامت شهرا، إذن هذا يدل على أنها في عبادة، إذن دلالة الاقتران هنا قوية، يعني جماع الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج مع العبادات العظيمة، الصلاة والصيام ونحو ذلك. الأمر الثاني لابد أن تتذكره وهو مهم جدا، أنها بدخولها في الحياة الزوجية أنها صارت أسيرة. منيح لو كانت تقول وحدها هكذا، من أول يوم تتزوج تقول أشوي غدا أو ستصبحين أسيرة، إذن لا بد للمرأة أن تتذكر أنها ستصبح أسيرة لكي يسهل عليها يكون عندها استعداد نفسي لأن ترى تلك الطاعة قربة، لأن ترى تلك الطاعة عبادة، لأن ترى تلك الطاعة شرف، ليس تشريف، تراه تشريف ليس تكليفا. فإذا تذكرت أنها تدخل في الأسر وأنها وقعت في أسر رجل بيده أمرها ويملك شأنها، فعندئذ الأسير لا يطالب بشيء، سبحانه الأسير لا يطالب بشيء لا يستحقه. يقول ابن تيمية رحمه الله دائما بعد الكلام الذي ذكرته آنفا، يقول فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير، تشبه الرقيق أي العبد والأسير، قال فليس له أن تخرج من منزله إلا بإذنه، سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة أي ليس لها أن تخرج من غير إذنه. وقال ابن الجوزي في أحكام النساء، وهذا كتاب جيد في خص أحكام النساء خاصة في مثل هذه التوجيهات والمواعظ التي يخص المرأة بالذكر، يقول رحمه الله وينبغي للمرأة أن تعرف أنها كالمملوك للزوج، كالمملوك العبد المملوك، فلا تتصرف في نفسها، شوف في نفسها لا تتصرف، ولا في ماله إلا بإذنه، وتقدم حقه على حق نفسها. شوف يعني مثلا عندها حق في أشياء، تقدم حقه على حق نفسها وحقوق أقاربها. طبعا كما قالت تلك المرأة الصالحة لابنتها ذكية، قالت لها كوني له أما يكون لك عبدا، إذا حبيت زوجك يكون عبدا لديك فكوني أنت له أما، يعني كوني سباقة لأن تقع في الأسر، هذا الأسر قلنا الشرعي، وهو يقع في الأسر الذي تمليه الفطرة. ما من زوج يعيش مع امرأة هي بمثابة العبد المملوك لديه تكسب قلبه، يعني خلاص تأسره ويجد نفسه تميل إليها أكثر من أي شيء آخر. كوني له أمة يكن لك عبدا، هذه النصيحة قالت ليلة الدخول، مو العكس مثل نساء زماننا، فإنهن يأتينا بالنصائح على خلاف هذا المنهج السلفي الذي وجد في تراث علمائنا رحمهم الله. ومن تمام طاعته، يعني شيء أكد لك هذا الأمر، قل له أنت مثلا قل أجلس، هل يجوز لك أن تصومي من غير إذن زوجك نافلة مثلا؟ يجوز وهو حاضر، مش غائب، مسافر معليش صومي نافلة، فهو حاضر الآن وحاضر يعني في البلد، هل يجوز لك أن تصومي نافلة؟ تقول لك لا، سبحان الله، معنى الصيام النفل شعبان وما أدراك ما شعبان، هذا في قمة أعمال الصالحات، تقول لك هذا هو الشرع، سبحان الله، إذ كما سلمت للشرع في هذه النقطة فسلمي للشرع في النقاط الأخرى. هكذا الإنسان يعظ ويعلم، وهذا الحكم ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الأحاديث التي يذكرها لكي لا نقرأه بعد حين، من رواية البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. شوف كأنه يجعلها أمرها بين يدي زوجها، لا تتصرف في شيء إلا بإذنه، أسيرة. أمر ثالث، وهذا أيضا أمر مهم جدا، وهو أن تتذكر أنها بطاعتها لزوجها تحافظ على نظام الحياة الزوجية. هناك نظام، هناك نظام لو لم تطبقه بحذافير لاختل هذا النظام ويسقط البناء، مفهوم؟ هناك أشياء كما نسموها احنا النواميس والسنن الكونية. من السنن الكونية التي جعلها الله عز وجل في هذه الحياة هو أن تطيع المرأة زوجها حبينا ولا كرهنا. فهذا نظام الذي قامت عليه الحياة الزوجية. فلو حاولت المرأة نشزت مثلا، لو حاولت النشوز أو حاولت منازعة الرجل مكانته، لأنه قلنا لكم كان صنف من النساء يقولنا الرب سبحانه وتعالى يقول وليس الذكر كالأنثى وهن قلنا بل الذكر كالأنثى وهن صنف، قال سمعوا الله عز وجل يقول وللرجال عليهن درجة، وش قالوا هما؟ بل هما في درجة سواء. فإذا حاولت المرأة أن تجعل درجتها والرجل سواء أو تجعل نفسها كالذكر فعندئذ يختل النظام، هي تأمر وهو يأمر. هنا احنا من أمثلة الشعبية لدينا الباخرة التي يكون لها رئيسان تغرق، مفهوم؟ كذلك البيت مثل الباخرة، إذا أحبت المرأة أن تسير سيرا حسنا فلا بد أن تسلم بالقيادة لمن؟ للزوج. إنما هو طبعا يستشيرها فيما يخصها، ليست القيادة إليه والسيادة إليه. والحديث الذي مر معنا كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام أي الحاكم راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته. ترون الشرع يشبه الزوج بولاة الأمور، كما أن الرعية لا بد عليهم أن يطيعوا ولاة الأمور في غير معصية حتى يستقيم النظام، حتى لا يختل النظام. على بالك لو كانت تصير أن الرعية لا تطيع خلاص يختل النظام يفسد العيش. إذن فالإنسان لا بد أن يعي هذه الحقيقة، في معصية الله عز وجل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن في غير معصية لو لم تطع يختل النظام. كذلك المرأة إذا لم تطع زوجها فعندئذ يختل النظام. ولذلك من روائع التشبيه هذا، نشبه الزوج بولاة الأمور. صح، الزوج الآن رأيناه يقصر في حق زوجته في أشياء لا يعطيها كل أخلاص، هو عرضنا عليه الأحاديث هذه ما حبش يطبق، أو إنسان يغفل وجاهل أو قاسي القلب، ننصحها نحن بالصبر كما ننصح الرعية بالصبر على ولاة الأمور. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي عن المسعود قال سترون أثر، يعني سترون أثر بمعنى ناس يأخذون حقوقكم، لك حق في المال، لك حق في البناء، لك حق في المسكن، لك حق في العمل، ولا يتعطى هذا الحق، ستكون عليكم أثر وأمور تنكرونها. فقالوا ما العمل يا رسول الله؟ أي بماذا تأمرنا؟ قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. في رواية قال أدوا الحق الذي لكم، أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. شوف هذا التوجيه رائع جدا، أدوا الحق الذي عليكم، ما هو الحق الذي علينا تجاه ولاة الأمور؟ الطاعة. وسلوا الله الذي لكم، كذلك المرأة أدي الحق الذي عليك وهو طاعة الزوج وسل الله الذي لك. طبعا هذه المرأة الصالحة بإذن الله يستجيب الله لها في ليلتها، أما المرأة الطالحة فتعالج نفسها، هذه لابد عليها أن تقف وقفة محاسبة مع نفسها. نحن نتحدث عن المرأة الصالحة، فأدوا الحق الذي لكم، هذا شعارها، أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. فكذلك ينبغي المرأة ألا إذا وجدت قصورا في الزوج ألا تعالج ذلك التقصير بتقصير منها بمعصية، عليها أن تصبر وتحتسب. طبعا لها الحق أن ترفع الأمر لمن؟ للحكماء الذين يحكمون بالعدل والقسط، الذين يتريثون في الأمور ينظرون في مجد. لكن احنا نتحدث عن القمة، أن تصبر وتحتسب حتى يحكم الله لها. هذا أمر قلنا نظام كوني، وشاهد شاهد منين؟ من الغرب. فالغربيون الآن صاروا يعون هذه النقطة، يعني ندموا أعظم ندم عندما ناولوا زمام الأمور للمرأة. فمثلا ترى كتابا طبعا أحدث ضجة في الغرب، أحدث ضجة في الغرب خاصة من قبل جمعيات النسوية وإلا أو أنصار الجمعيات النسوية من النساء الذكران. فعنده كتاب هذا أوغست فوريل، عنده كتاب جيد، يعني إنسان يستطيع أن يقرأه من ماذا؟ ليجعل هؤلاء الغربيين عادوا الآن إلى الشريعة الإسلامية رغم أنوفهم. فهو يقول في كتاب له اسمه الزواج عاطفة وغريزة، عاطفة وغريزة، يقول طبعا تحدث هو طويلا عن ضرورة احترام المرأة لزوجها. المرأة ينبغي أن تطيع زوجها وأن تحترمه وأن تسلم القيادة إليه. يقول ولا يمكن أن تؤدي سيادة المرأة إلى السعادة المنزلية، أن تكون المرأة هي السيد لها الحكم مستحيل تؤدي إلى السعادة المنزلية، لأن في ذلك لاحظ كلامه مخالفة للحالة الطبيعية التي تقضي بأن يسود الرجل المرأة بعقله وذكائه وإرادته لتسود هي بقلبها. شوف معنا، يعني لتسود هي بقلبها لا بد أن تسلم القيادة للزوج. والجاهليون أيضا كانت هذه شيمة، جاهليون كانوا فعلوا أكثر من هذا، يعني كانوا يدفنون البنات وما كانوا يعطون حق المرأة في الميراث، ما كانوا يعطون. لكن هذا أمر متحقق عندهم أن السيادة للرجل. لكن كلام للشنفرة الشاعر المعروف أمير الصعاليك يعطيك حقيقة أنه صار مسلم، قال إذا ما جئت ما أنهاك عنه ولم أنكر عليك فطلقيني. يعني إذا شفتك ديري أشياء قبيحة ولم أنكر عليك، ما جيتش من قومك فطلقيني، يعني تقول انتي للطلقي، يعني انتي صرت انتي الرجل. فأنت البعل يومئذ فقومي بصوتك لا أبا لك فاضربيني. إذا شفتيني في يوم من الأيام أراك على شيء باطل ولا أنكر عليك غير قومي رفدي الصوت، صرت انتي الزوج واضربيني. يعني يعطيك حقيقة أن الزوجة متى نازعت الرجل في مكانته واستسلمه هنا خلاص فسد واختل النظام. وذكر ابن الجوزي في أحكام النساء دائما كلاما جيدا عن ابنة سعيد بن المسيب، وسنرى ممن أتت بهذا الكلام. ابنة سعيد بن المسيب قالت ما كنا نكلم الرجال إلا كما تكلمون أنتم أمراءكم. كما أنتم تتحدثوا مع الأمراء كنا نحن نتحدث مع أزواجنا. أخذت هذا الكلام من والدتها، فقد قالت زوجة سعيد بن المسيب تنصح امرأة والله ما كنا نحدث أزواجنا إلا كما تحدثون أمراءكم، نقول أصلحك الله عافاك الله. هكذا يتحدثون مع رجاله مع أزواج، أصلحك الله عافاك الله جزاك الله خيرا. هذا هو الكلام الذي ينبغي أن يكون من المرأة إلى الزوج، شيء يدل على السيادة، والرجل يحب هذا الأمر. فالمرأة الذكية التي تحسن الوقوف أمام الصفات التي يحبها الزوج حتى تسود هي على قلبه. ماشي، ننتقل الآن إلى أحاديث أخرى، أحاديث لننتقل إلى المفتاح الثاني. والمفتاح الثاني هو خدمة الزوج وتعظيمه بما تستطيع، خدمة الزوجة لزوجها، هذا من أعظم مفاتيح قلبه، تخدمه بما تستطيع. والأحاديث في هذا جاءت على وجه بليغ جدا، يعني إذا المرأة استمعت إلى هذه الأحاديث ولم تستوعب الأمر فقل عليها السلام. لذلك أسرد عليكم هذين الحديثين وباقي الأحاديث. فعن أبي سعيد الخدري، استمع جيدا إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتي بمبالغة شديدة. يقول أبو سعيد الخدري أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام أطيعي أباك، أمرها بالطاعة. إذن هذا الزوج، هذا الأب جاء بابنته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج. نستفيد من هذا الحديث استحباب رفع المرء ما يستشكله إلى الحكماء إلى أهل الصلاح، لأن أعظم من يحل المشكلة ويوقد النار قبل إيقادها قبل إضرامها. شوف هذا مباشرة شاف مشكل ربما تكلم معه مرة مرتين، أخذها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن اجتنبط العلماء استحباب رفع الأمور التي يستشكلها المرء إلى أهل الصلاح وأهل الحكمة. فقالها رسول الله عليه الصلاة والسلام: أطيعي أباك. فنستفيد منه أنه يجب على المرأة أن تطيع والديها إذا أمراها بالزواج، إذا أمراها بالزواج بكفء. فما الذي حمل هذه الفتاة على رفض الزواج وعلى معصية والديها؟ هناك أمر شرعي، هو الذي عذر شرعي. فقالت: والذي بعثك بالحق، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، والله والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته. إذن فعذر الفتاة هذه عذر شرعي، تخشى أن تكفر العشير، تخشى أن لا تقوم بما يجب عليها تجاه زوجها. نظير ذلك حديث ثابت بن قيس مع زوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فلما ألقي بغض الزوج في قلبها خلاص، هي تعلم أن إذا كرهت الزوج خلاص يصير يدعوها للفراش لا تستجب، وإذا لم تستجب عاصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأتت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: والله إنني لا أنكر على ثابت بن قيس شيئا في دين ولا خلق، إذن ما الذي تريدينه بهذا الخلع؟ لماذا تريدين الطلاق؟ قالت: إنني أكره الكفر في الإسلام، تقصد كفران العشير بعد أن وفقني الله للإسلام. فعندئذ قابل النبي عليه الصلاة والسلام الخلع الذي قامت به. فهذه الفتاة تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يخبرها ما حق الزوج على زوجته، وهذا المفروض وهذا المفترض كما ذكرنا لكم، أنه لا ينبغي للشخص أن يتقدم للزواج، ولا ينبغي للفتاة أن تتقدم للزوج حتى تعلم فن إدارة بيت الزوجية، وهذا أطلنا فيه الحديث. فقال عليه الصلاة والسلام: استمع إلى الصاعقة كيف ستنزل. فقال: حق الزوج على زوجته، كان قادر يقول لها الطاعة والخدمة، فقال لها، أعطى بصورة مبالغة: لو كانت به قرحة، لو كانت به قرحة، القرحة هي الجرح، الجرح خاصة إذا امتلأ صديدا وقيحا هذا يسموه قرحة، ويقال قرحة أيضا، القرحة والقرحة، ويطلق كما قال عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، أي إن أصابتكم جراح وقتل فقد مس القوم أيضا جراح وقتل مثله، ويطلق أيضا على الجرح المعنوي ويقابل الفرح، تقول الأفراح والأقراح. لو كانت به قرحة تداويها؟ قال: لا، لو كانت به قرحة فلحستها، فلحستها أو انتثر، هنا بشدة، أو انتثر منخراه صديدا، يعني سال منخراه بالصديد أو دما أو بالدم، ثم ابتلعته ما أدت حقه، يعني لهذه الدرجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يصور لها حق الزوج بمثل هذه الدرجة. فقالت الفتاة: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن، لا تنكحوهن إلا بإذنهن. ففي هذا الحديث زيادة على ما ذكرناه، طبعا خوف نساء السلف من معصية الله بمعصية الزوج، كذلك فيه أنه يحرم على الولي أن يزوج الفتاة من غير إذنها، لا بد من رضاها، وخاصة إذا زوجها من غير كفء لها في الدين. وذكرنا لكم الحكم أن ترفع الأمر للقاضي وينظر. فلا تنكحوهن إلا بإذنهن. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد، هو لا يقصد أنه المرأة لا يجب عليها وليست مطالبة لا شرعا ولا عرفا بأن تلحس قرح الزوج، مفهوم، تداويه تطهره تلحسه وتبتلع الدم الذي ينزل من منخريه والقيح الذي ينزل من منخريه، هذا لا يقع أصلا، لا تطالب به شرعا ولا عرفا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يوجه رسالة للمرأة، أي لو طالبك بالمحال، لو طالبك بما يستحيل أن تفعليه فعليك أن تطيعيها وأن تعملي بما يأمرك به. فهذا الذي يريد الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أعجز الآن الرسول عليه الصلاة والسلام كل أدب، وكما يقال قطعت جاهزة قول كل خطيب، يعني باش يقول لك تطيعه وتخدمه وتصبر، قال شو وجد أزيد لو فعلت هذا ما أدت حقه، يعني قال وجد ما أدت حقه. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم علم اليقين أن أعظم ما يسير هذا البيت الزوجي مثل هذا الفهم، أن تسلم المرأة لزوجها القيادة المطلقة إلا في معصية المولى تبارك وتعالى. هذا فيما يخص هذا الحديث. وفيما يخص، أو قبل أن نتحدث عن مسألة فقهية على سبيل الفائدة، نأتي للحديث الثاني الذي قلنا هناك حديثان متشابهان. فعن أبي هريرة قال رضي الله تعالى عنه، الحديث الأول رواه البزار، وهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه أيضا البزار والحاكم، قال جاءت امرأة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت أنا فلانة بنت فلان، فقال قد عرفتك فما حاجتك؟ قالت حاجتي إلى ابن عمي فلان العابد، يعني مسألتي تتعلق بابن عمي فلان العابد، إذن هذا كفر فيش مشكل. قال قد عرفته. قالت يخطبني، إذن جئت أسأل أن هذا ابن عمي العابد يخطبني، فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة، فإن كان شيئا أطيقه تزوجته. قال من حقه أن لو سال منخراه دما، لو سال منخراه دما وقيحا فلحسته بلسانها ما أدت حقه، لو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها لما فضله الله عليها. هذا طبعا هذا الشطر سنشرحه مع باقي الأحاديث. فقالت والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت الدنيا، لا أتزوج ما بقيت الدنيا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقرر ما سبق أن ذكرناه في أحكام الزواج، مذكرين تعتريه الأحكام الخمسة، قد يجب قد يستحب قد يكره قد يحرم، مفهوم؟ قد يحرم، قلنا متى يحرم؟ إن كان يعلم الإنسان أنه لن يقوم بواجب الزوجة، يعلم من نفسه هذا، فهذا يبقى عزبا أفضل من أن يعزب عن الجنة. إذن فهذا المفتاح هو الثاني، أن خدمة المرأة لزوجها، وأن تستشعر أن مهما خدمت مهما فعلت، خاطش كاين بزاف نساء غير كما كاين واش أفعل لك كذا وأفعل لك كذا وأفعل لك كذا، فأضرب نفسك وخلي الدم ينزل وجيب لها الحديث وتشوف لها تطبقه، وقلها لو فعلت هذا ما أديت الحق. طبعا هذا خاصة إذا كان الزوج صالحا، خطاب قلنا في دائرة الصلاح. فأما فيما يخص الناحية الفقهية، قد تأتي امرأة وتقول هذا مستحب أو خدمة المرأة مستحبة على سبيل الأفضل، لكن أنا أريد على سبيل الحقوق والواجبات، كان بزاف يقول لك أنا ندير الواجب ماشي واجب ما ندير. فالجواب أن من ناحية الفقهية العلماء اختلفوا قديما في خدمة المرأة لزوجها، ولأهل العلم قولان، فلا تتعجب، كانت نظرت كانت الأمور الفقهية قديما تعالج أشياء نحن الآن لا نتصورها. مثلا لو بعض الفقهاء يقول إذا تزوجت امرأة غنية من بيت عريق غني فواجب عليك أن تأتيها بخادم، جيب لها خادم، يجب عليك أن تأتيها بخادم، روح جيب لها خادم، مفهوم؟ لو امرأة معتادة على ركوب الدواب لا تمشي يقول لازم تجيب لها مركب. لذلك يعقدوا المسألة في مسألة الزواج بالكفاءة، يشترطون الكفاءة أو يشددون في الكفاءة، أن الغني الغنية يتزوجها غني، أما الفقير فلا يتزوج غنية. لكن الصواب قلنا إحنا الكفاءة في الدين، في غير ذلك مستحبة. يعني التجري بذل امرأة متعلمة تتزوج بإنسان لا غير متعلم، والله لا ننصح بها. يعني الواقع خير دليل على ذلك. والمرأة الغنية تتزوج بإنسان فقير، الغالب أن الحياة لن تسير معه. الكفاءة يعني إن اشترطها الفقهاء فلها وجه. فجمهور العلماء أن خدمة المرأة ليست بواجبة، هذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك رحمه الله وأبي حنيفة والظاهرية بن حزم وداود وغيرهم، قالوا إن خدمة المرأة لزوجها ليست بواجبة، وإن خدمتها إن النفقة التي ينفقها الرجل هذه مقابل الاستمتاع، أنه يستمتع بها فهو ينفق، إذن تبقى الخدمة ليست بواجبة. مفهوم؟ هي تفيدك بأمرين، الاستمتاع والخدمة. قالك أنت تنفق عليها مقابل الاستمتاع، فتبقى الخدمة ليست بواجبة بل هي مستحبة. يعني احنا باش تصور المسألة، لو قلت أنت الآن لزوجتك اغسلي لهذا الثوب، عند الجمهور مستحبة يعني أفضل، كانت تقولك لا أغسل تنسى قال إمام مالك والشافعي وأهل الظاهر، تقول لها شكون إمام مالك هذا وشكون الشافعي رحمه الله، خاصة هذا الأمر يثار بين طالبات العلم، بين طالبات العلم يثار هذا الموضوع، يعني ليس كله لكن يثار. فربما تقف امرأة على هذا الحكم الشرعي تظنه صوابا وتخاطبك به، طبعا لابد أن تعرف الحق. والصواب هو الوجوب، أن خدمة المرأة لزوجها واجبة، وذلك لدليلين اثنين، لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الله عز وجل جعل المهر هو مقابل الاستمتاع، مفهوم؟ المهر هو الذي يقابل الاستمتاع ليست النفقة، جر ما أعطيتها المهر حل لك الاستمتاع بدليل قوله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. حتى الإنسان مثلا أي دخول بشبهة بغير شبهة واجب المهر، فهم؟ مثلا واحد إنسان دار وطء شبهة، ظن امرأة هي امرأته ثم دخل بها فوجد غير امرأته، يجب المهر. إذن الدخول مجرد الاستمتاع يجب به المهر. تبقى الخدمة لابد أن يقابلها النفقة، يقابلها الخدمة، مفهوم؟ إذن الزوج له أمران، فهو يستمتع فقد دفع المهر، وينفق مقابل خدمتها. ويؤيد هذا أن المرأة الناشز ماذا يحصل لها؟ تسقط النفقة. امرأة تعصيك تأمرها فلا تأتمر، تنهاها فلا تنتهي، إذن تسقط نفقتها، ليس لناشز نفقة. فدل على هذا أن النفقة مقابل طاعتها، مقابل طاعتها في مرى به وتنهاها عنه. وأيضا الأمر الثاني الذي يدل على وجوب ذلك أقوى، فقد قال الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، شو المعروف؟ العرف. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، كان أشياء تجب عليها باش مش بالشرع ماش بالعرف، والعرف يقوم مقام الشرع عند انعدام النصوص، ما كانش النص نرجع إلى العرف إذا لم تكن هناك مخالفة. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى، طبعا خاصة العرب الذين خاطبهم بهذا الكلام ولهن مثل لدينا بالمعروف، كان المعروف عندهم شو هو؟ وجوب خدمة المرأة زوجها. يقول ابن القيم في زاد المعاد وأطال تحقيق هذا، لكن أعطيك ملخص، أعطيك قاعدة، إن العقود المطلقة عقد مطلق، يعني انت ربي سبحانه وتعالى قالنا واجب عليكم تنفقوا، قالنا شحال؟ قالنا شحال؟ قال لك نرجعوا واش للعرف، نرجعوا للعرف. طبعا هذا عند التقاضي ليس عند التراضي، عند التقاضي. مثلا الآن المرأة ترفع حكم دعوة قضائية على زوجها بالموج ينفق عليها النفقة الواجبة، يجي القاضي سلام نعم هكذا يحكم مباشرة، قال ما نشنك للحم قاعد، القاضي يقول أنا ما شنك اللحم، تخيل القاضي ما شنك اللحم، فينظر القاضي مش مو بسرعة، أو يكسوني مرة في الشتاء ومرة في الصيف. حسبني قريش لحن الشتاء والصيف. يمكن احنا في نظرنا واحد يكسو امرأته مرة في الصيف مرة في الشتاء، هذا أمر لا يليق ولا لا يليق؟ لا يليق. مرة في الصيف مرة في الشتاء، هذا وش تكسوها وأنت تلبس ما بدا لك؟ لكن لا يتسرع القاضي، ينظر في حال الشخص، ينظر في حاله هل هو ميسور الحال أو معسور الحال، كم يتقاضى، زد هذا الراتب الذي يتقاضاه على من ينفقه، هل له زوجة فقط أم له زوجة وأم وإخوة يعولهم. إذا ننظر إلى حاله، فننظر إلى حاله ونعين، قال أنت على صواب أو وجدناك تقتر قل لا أنت على خطأ، فيلزمه بكذا وكذا. نرجع إلى العرف المتعارف لدى الناس، فالعقود المطلقة يقول ابن القيم إنما تنزل على العرف أو تنزل على العرف، والعرف شوف منيح شكرا، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة. العرف هو هذا، خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت. وبمثل أيضا بمثل ذلك أيضا أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية في سؤال طرح عليه في الجزء 34 من مجموع الفتاوى الصفحة 90، يقول وقد تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه في مثل فراش المنزل، تفرش لوش في مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه، فمنهم من قال لا تجب الخدمة وهذا القول ضعيف ثم شرع في رده، وقيل وهو الصواب وجوب الخدمة، فإن الزوج سيدها في كتاب الله وهي عانية عنده بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو كلامه شحال طيب. وعلى العاني والعبد الخدمة، ولأن ذلك هو العرف فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله. طبعا ما تروحش تأمر قروية قروية عايشة في القرية تعرف تحلب البقر وتعرف تقطع شجر، الله يبارك، يمكن ترفدك انت وتهرب بيك، يمكن أي قروية عايشة برا الله يبارك، ما تخاطبهاش بما تخاطب به القروية، والعكس مفهوم، العكس أيضا تخاطبش يعني القروية بما تخاطب به. تروح واحدة ديتها من قرية مثلا تعرف شي اش ما تبحتيش في الانترنت والكمبيوتر تقول لك تشوف تشوف تقول لك واش معناتها الانترنت كاش نوع من البقر ولا، تقول لك هكذا أمور لا، كل واحد بما يناسبه. قال من مثلها لمثله، من مثلها لمثله، ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال، فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية، وخدمة القروية القوية ليست كخدمة الضعيفة، والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق. شوف كلامه متشابه، فإن العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف. طبعا ذا تأييدا للأحاديث التي جاء ذكرها أن تفعل وتفعل وأن تلحسم وأن تبتلع دمه. هناك عائشة رضي الله تعالى عنها حتى امرأة تقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر ابن الجوزي وذكر ذلك بسندي عنها ابن الجوزي، على كل حال عائشة تكون جدته، تكون جلاء أبو بكر الصديق جده، فيروي بسندي عنها قال قالت يا معشر النساء لو تعلمنا بحق أزواجكن عليكن لجعلت المرأة منكن تمسح الغبار عن قدمي زوجها بحر وجهها، تمسح الغبار تعرج ليه باش بوجهها. هذه المرأة الصالحة والذكية، أقول الذكية التي ترى عزتها في ذلها لزوجها، مو العكس، تقولك أنا لا أذل نفسي لزوجي يا حمقاء. الذكية هي التي تدري أن ذلها لزوجها هو الذي سيجعلها عزيزة عنده، وهذا أمر مجرب، وأن كبرياءها في خضوعها وذلها لزوجها. ولذلك اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الزوج بذلك المقام الذي يوشك أن يسجد له، يوشك أن يسجد للزوج، مع أنه لا ينبغي السجود إلا لله تبارك وتعالى. وفي ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى 6 أحاديث كلها في هذا المضمون. الحديث الأول رأيناه، والحديث الثاني، فالحديث الذي يفيد تعظيم أمر الزوج أيضا حتى جعله في مقام من يسجد له لولا أن السجود لا ينبغي إلا لله. حديث رائع فيه علم من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك، والحديث رواه الإمام أحمد والنسائي بسند جيد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل. أهل بيت كما احنا نقول عائلة، يقول أهل بيت، هذا هو أفصح، أهل بيت. لا تزال هذه اللفظة تستعمل في المشرق، يعني في الشام مثلا يقول لك ذهب إلى بيت فلان، إلى أهل بيت فلان. أما تقول الأسرة ماشي، وإن كانت الأسرة المفروض تطلق على العصبة كاملة، يعني عمك وابن عمك وأنت وإخوانك كلكم أسرة، الأسر مأخوذة. وأضعف هذه العائلة، العائلة بمعنى الفقيرة، فعندما تقول عائلة فلان بمعنى فقيرة فلان، إلا إذا حملنا عائلة بمعنى من العول، بمعنى تقوم عليه وهو بعيد شوي. كان أهل بيت من الأنصار أي أسرة لهم جمل يسنون عليه، يسنون بمعنى يستقون الماء عليه، ومنه سمي الجمل، الناقة التي تستعمل للسقي جلب الماء تسمى السانية، تسمى السانية، والجمع سواني. وإن الجمل استصعب عليهم، الجمل شرد، وإذا شرد الجمل أطلق. وشفنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عامل بعيرا شرد، عامله معاملة الوحوش، فأمر بصيده، مع أنه نحن نعلم أن الإبل لا يحلها إلا النحر أو الذبح، فلكن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن في، يعني أعطانا قاعدة، إن الأليف والأنيس إذا استوحش عامله بمثابة الوحوش، يحل صيده ويجوز أكله. طبعا الذي تستطيع أن تناله الأليف والذي تذبحه. هذا استصعب عليهم فمنعهم ظهره، ما استطاع أحد أن يركبه. وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. يعني خلاص الفساد رو دب إلى زرعنا ونخلنا. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قوموا. فقاموا فدخل الحائط، الحائط هو البستان، الحائط هو البستان لأنه يحوط ويحيط بالشيء، هذا جدار، احنا نسموه حائط، لا الحائط إذا دار وإذا لم يدر جدار. فدخل الحائط والجمل في ناحية في زاوية، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا نبي الله، إنه قد صار مثل الكلب الكلب، مثل الكلب، مو أي كلب، الكلب أي الذي أصابه داء الكلب، وإنا نخاف عليك صولته أي شروده، أي الناقة تقتل إذا داستك بحافرها تقتل. فقال: ليس علي منه بأس، عليه الصلاة والسلام، لن يحدث شيء. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه، الجمل هو الذي أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، فحتى خر ساجدا بين يديه، جمل خر ساجدا بين يديه عليه الصلاة والسلام. فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام بناصيته أي بمقدم رأسه، أذل ما كانت قط، لم يتحرك حتى أدخله في العمل، سحبه وأخذه إلى العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه بهيمة لا تعقل، بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل، فنحن أحق أن نسجد لك. السجود من علامة العقل، مو مثل بعض الناس يقول أنا لا أصلي، لماذا لا أعفر وجهي، لست مجنونا حتى أعفر وجهي بالتراب. قلوا لا، اسمع الناس كيش كانوا يخموا، الذي يعقل هو الذي يسجد، العكس، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده، لو كان من قدمه، أي لو كان الزوج من قدمه إلى مفرق رأسه، إلى هنا مفرق الرأس الوسط، قرحة، جرح، هو قاع جرح، زيد هذا الجرح قرحة تنبجس، تنبجس أي تسيل، فرق بين تتفجر وتنبجس، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في سورة البقرة، لأنه كان سورة البقرة فاضرب بعصاك الحجر، فلما فضرب بعصا الحجر فانفجر منه 12 عينا، وانفجرت منه 12، في سورة الأعراف انبجست. تدخل كيف كيف، لا هي فرق دقيق، انبجاس بقلة، انفجار بقوة، فانبجست قال قرحة تنبجس بالقيح والصديد. شو الفرق بين القيح والصديد؟ عندنا الدم إذا طال مكثه يتحول يصير بنيا، فإذا صار بنيا سمي قيحا، فإذا صار أخضر وأصفر صار بنيا، صار صديدا، وإذا صار أخضر وأصفر سمى قيحا، وهذا والعياذ بالله شراب أهل النار. فتنبجس بالقيح والصديد، ثم استقبلته إذا دخل فلحسته ما أدت حقه، يعني لو فعلت هذا الأمر كله ما أدت حقه الذي يجب عليه الحديث. قلت رواه أحمد والنسائي بإسناد جيد. ومن الأمور التي ينبغي أن ننبه عليها أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، هو في الحقيقة أي شيء لا يسجد لبشر، أي شيء لا يسجد لبشر، فكما سيأتي معنا في حديث آخر، في حديث. والمقصود بالسجود هنا أعم من السجود الشرعي. السجود الشرعي ما هو؟ وضع الجبهة على الأرض، لكن هنا السجود المقصود به في اللغة، السجود في اللغة يشمل الركوع، يشمل الانحناء الذي يشبه الركوع، هذا أيضا يسمى سجودا، وبهذا فسر العلماء هذا الحديث كما سيأتي معنا في حديث معاذ بن جبل. وأيضا فسر العلماء قوله عز وجل عن آل يوسف خروا له سجدا، ليس المقصود أنهم سجدوا، يحتمل نعم، لكن أكثر مفسرين قالوا انحنوا كما ينحني الناس للملوك. شنو يعني الناس كيف تنحني للملوك؟ لا يسجدون وإنما يركعون. فالمقصود هنا بالسجود يشمل حتى الركوع، لا تفعل المرأة لزوجها هكذا. من هنا يظهر لك أن التحية التي تجعل في بعض الرياضات بالانحناء الذي يشبه الركوع هذه مخالفة ظاهرة للشريعة. نواصل في سرد الأحاديث التي تشتبه في الحكم واللفظ، ليدلنا المؤلف رحمه الله أن هذا الحديث قد كثر رواته من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. رأينا حديث أبي سعيد الخدري، رأينا حديث أنس بن مالك، الآن نرى حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال لما قدم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم، فأردت أن أفعل ذلك بك. قال فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. هذا الحديث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيح. يقول لما قدم معاذ بن جبل من الشام، أكثر العلماء يوهمون الراوية، ليس الصحابية ولكن أحد رواة الحديث يقول لك وهم، وإلا فإن معاذ بن جبل كان باليمن، نعم إنه عاش بالشام بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه أثناء وإبان حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى غاية السنة العاشرة كان باليمن، واليمن كان فيها نصارى، وفد نجران وعبد القيس أو بعض بني عبد القيس وجهات كثيرة باليمن كان منهم نصارى، خاصة أن اليمن كان يتقاسمها المجوس والفرس، بعض مناطقها كان يحكمها الفرس، بعض مناطقها كان يحكمها الروم، فيقول العلماء منهم الحافظ ابن حجر والسندي في شرحه لابن ماجه يقول لك بعضهم ذكر أنه كان باليمن وليس بالشام، فلما قدم لأنه عنده قدوم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد بعد ذلك عاد إلى اليمن وودع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له عليه الصلاة والسلام لعلك تمر العام القابل لعلك تمر بقبري العام القابل. معاذ بن جبل لم يحضر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان باليمن. فلما جاء قياس ورأى الناس يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، هذه درجات أو دركات في الكفر، دركات في الكفر في مناصبهم الدينية، قال بالنبي عليه الصلاة والسلام أولى أن يسجد له، فسجد. فقال له ما هذا؟ فقال قدمت الشام فوجدتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك. فقال فلا تفعل، فإني لو أمرت شيئا أن يسجد لشيء لا شيء يسجد لشيء، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسي بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. كذلك لفظ ابن ماجه قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها، لاحظ هذا، لو سألها نفسها أي معاشرتها وإتيانها وهي على قتب لم تمنعه. القتب هو ما يجعل على البعير مثل الإكاف، يجعل على الحمار، مو القميص الإكاف هذا، لا، الإكاف وأصله في اللغة وما يضع على الحمار، الإكاف الذي يوضع على الحمار، نقول السرجلي للفرس والإكاف للحمار والقتب للبعير. أي لو كانت راكبة بعيرا تسير ودعاها لم تمنعها، يعني وهي على بعيرها لو كانت على قتب لم تمنع. طبعا مبالغة، نحن نعلم أن الرجل يأتي زوجه على بعير، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يبالغ في أمر المرأة في أن تجيب زوجها إذا سألها نفسها. لذلك قال السندي رحمه الله تعالى لو سألها أي الزوج نفسها أي الجماع على قتب، قال كالإكاف لغير البعير، قال ومعناه أي معنى الحديث الحث على مطاوعة أزواجهن وأنهن لا ينبغي لهن الامتناع في هذه الحالة فكيف في غيرها. يعني هذه نصيحة ورسالة، المرأة أحيانا تكون نائمة، أحيانا تكون تعمل شيء، تصنع أي شيء في البيت أو تنظر، بعيدات عن الدين ينظرن أفلاما أو حصة أو غير ذلك، فيدعوها زوجها فتعتذر بانشغالها، هذا ليس لها عذر في ذلك. الحديث هذا كذلك رواية الحاكم، طبعا الحديث واضحة، رواية الحاكم قال لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها ونفسها وهي على ظهر قتب، أي ولو كانت على ظهر قتب. وسيأتي الحديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه لئلا نعيد ذكره في رواية الترمذي والنسائي عن طلق بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. التنور هو ذلك الموقد الذي يتخذ من طين، يصنع من طين كالقبعة مفتوحة، تضرب نار ويضع فيها العجين يصير خبزا، هذا هو التنور. أي لو كانت مشغولة بمثل هذا العمل ما كان لها عذر في أن تترك إجابة زوجها. قال وحديث آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. طبعا في هذه الأحاديث الستة التي ذكرتها والتي ذكرها المؤلف توكيد شديد لحق الرجل على المرأة، حيث قارنه بطاعة، قارن طاعة الله بطاعة الزوج أولا، ولو لم يكن السجود خاصا بالله لسجدت المرأة لزوجها. إذا من وجهين مجموع هذه الأحاديث يفيد لك أمرين، أي لو جاز السجود لغير الله لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، هذه الأولى. زيد قارن طاعة الله من طاعة بطاعة الزوج، أي لا تطيع ربها حتى تطيع زوجها. ومن هنا تدرك السر في أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى معصية الزوج كفرا، لما شبه يعني طاعة الزوج من طاعة الله. زيد لو كان السجود جائزا لا جاز للزوج، فسمى معصية الزوج كفرا، حديث ابن عباس المعروف الصحيحين وأبي سعيد الخدري، حيث قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قيل: بماذا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: بكفرهن. قالت امرأة: يكفرن بالله؟ فقال: لا، ولكنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى أحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذا سماه كفرا. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فقارن، استمع إلى كلامه، فقارن حق الزوج على الزوجة بحق الله. فإذا كفرت المرأة حق زوجها وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية، كان ذلك دليلا على تهاونها بحق الله، فلذلك يطلق عليها الكفر، ولكنه كفر لا يخرج من الملة. طبعا هذا مجموع ما جاء في الأحاديث، وإن شاء الله تبارك وتعالى، طبعا هو لم يبقى معنا إلا النزر اليسير من هذه الأحاديث تحت هذا الباب، نأتي عليها إن شاء الله تعالى في مجلسنا القابل. نكتفي بهذا الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.